أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في مسألة أن المكلف إذا كان عنده مال آخر غير الأرباح فهل يجوز له أن يخرج المؤلف من الربح بالرغم من وجود المال الآخر أو لا يجوز له ذلك؟ قلنا أن الاحتمالات في المقام ثلاثة: احتمال التوزيع وقد تقدم مناقشته، الاحتمال الثاني الذي انتهى إليه الكلام والذي اختاره المقدس الأردبيلي وتبعه عليه غيره، هو أنه لا يجوز إخراج المؤنث في هذه الحالة من الأرباح، لا يجوز، بل يجب تخميس الأرباح بتمامها، وحينئذ يخرج المؤنث من المال الآخر. نعم، انصافه وقيد كلامه بما إذا كان المال الآخر يصلح لصرفه على المؤنى، لأن كان معدا للمؤنى يمكن صرفه في المؤنى، واضح، في مقابل المال الذي لا يمكن صرفه في المؤنى ومثل له كما ذكرنا في بداية هذه المسألة برأس المال أو بالدار وأثاث الدار، هذه أموال أخرى غير الأرباح، لكنه عادة لا يمكن صرفها في المؤنة، ليس المقصود الإمكان العقلي وإنما بحسب العادة لا يمكن صرفها في ماذا؟ في المؤنة. مثل هذه الأموال غير المعدة للصرف في المؤنة، لا، قال حتى مع وجودها يجوز إخراج المؤنة من الربح، لكن إذا لا كانت المال كان المال الآخر لا يتمثل بهذه الأمور، كان مال آخر يمكن صرفه معدل صرفه في المؤنة، عند أموال يمكن صرفها في المؤنة وعنده أرباح في هذه الصورة، قال بعدم جواز إخراج المؤنة من الأرباح في هذه الصورة، واستدل على ذلك بالأدلة الأربعة التي ذكرناها في الدرس السابق الآن نأتي إلى ملاحظة هذه الأدلة. أما الدليل الأول الذي ذكره، وكان الدليل الأول هو عبارة عن أنه مثلا لم تثبت صحة روايات الإخراج، أنه لم تثبت صحة روايات الإخراج، هكذا قال، عدم وضوح صحة دليل المؤنى فيرجع إلى عمومات الخمس. هذا الأمر الأول الذي ذكره لا يمكننا قبوله، وذلك لأنه لا إشكال في وجود روايات صحيحة معتبرة دالة على إخراج المؤنى واستثناء المؤنى، ويكفينا صحيحة علي بن مهزيار الحديث الرابع المتقدم في الباب الثامن، صريحة عليه الخمس بعد مؤنته ومؤنة عياله، صريحة في إخراج المؤنى من الربح، ويرواها تامة سندا لا إشكال في سندها، وكذلك صحيحة علي بن مهزيار الطويلة، هذه أيضا فيها إشارة في ذيلها إلى إخراج شنو المؤنى واستثناء المؤنى، في ذيلها يقول لمن كانت ضيعته تقوم بمؤنته، صحيحة علي بن مهزيار الطويلة، ويتامة سندا بلا إشكال. وكذلك صحيحة البزنطي المروية في الباب الثاني عشر الحديث الأول، هذه أما تسأل أخرجه الخمس أخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة، فكتب عليه السلام بعد المؤنة، يعني أخرج الخمس بعد شنو؟ بعد إخراج واستثناء المؤنة. فإذا هناك روايات تامة سندا بلا إشكال تدل على ماذا؟ على إخراج المؤنة واستثناء المؤنة، فلا يمكن أن نقول أن رواية المعنى واستثناء المعنى ليست تامة سنة. ومع تمامية سنة هذه الروايات ودلالتها لا معنى للرجوع إلى عمومات أدلة الخمس. لماذا؟ لأن هذه الروايات التامة سندا ودلالة تصلح أن تكون مقيدة لعمومات أدلة ماذا؟ الخمس. فلا معنى للرجوع إلى تلك العمومات لوجود هذه الأدلة التي هي بمثابة المقيد والمخصص بتلك العمومات. فينبغي العمل بهذه الروايات. هذا الأمر الأول الذي ذكره. الأمر الثاني الذي ذكره اللي كان هو أن الإخراج من الربح ثابت بالإجماع ونفي الضرر، ثابت في صورة الحاجة. أن الإخراج من الربح ثابت في صورة الحاجة بالإجماع ونفي الضرر، والحاجة غير متحققة في المقام. هذا الدليل. لماذا غير متحقق في المقام؟ لوجود مال آخر يمكنه صرفه في ماذا؟ في المؤنة. إذن هو ليس في حاجة إلى أن يصرف الربح على المؤنة أو يخرج المؤنة من الربح. بإمكانه أن يخرج المؤنة من المال الآخر الذي هو يمكن بحسب الفرض صرفه في ماذا أيضا؟ في المؤنة. حاجة ما موجودة، واضح؟ والإجماع ونفي الضرر يقول دل على أن الإخراج ثابت في صورة الحاجة، ومع وجود مال آخر ليست هناك شنو حاجة، فلا يجوز الإخراج من الربح. الإخراج من الربح ثابت بالإجماع ونفي الضرر في صورة الحاجة، ومع وجود مال آخر لا توجد حاجة، فلا يجوز إخراج المؤمن من الأرباح مع وجود مال آخر. هذا الدليل. لنلاحظ هذا الدليل، أن هذا الدليل ثبوت جواز الإخراج، إخراج المؤنة من الربح، هذا المقصود به ثبوت جواز الإخراج في صورة الحاجة بالإجماع ونفي الضرار، لا ينافي ثبوت جواز الإخراج في غير تلك الصورة إذا دل عليها الدليل. لأن الإجماع ونفي الضرار قام على الثبوت لا على الاختصاص بحسب عبارته. يقول الإجماع ونفي الضرار ثابت في صورة الحاجة، سلام، ثابت في صورة الحاجة. لكن هل يعني ذلك اختصاص الجواز بصورة الحاجة؟ الثبوت غير الاختصاص. ثبوت الإجماع ونفي الضرر في صورة الحاجة يعني أن جواز يجوز الإخراج من الربح في صورة الحاجة، هذا قام عليه الإجماع وقاعدة نفي الضرر. هذا لا ينافي ثبوت جواز الإخراج من الربح في غير صورة الحاجة، لكن إذا قام عليه شنو؟ إذا قام عليه الدليل. ونحن ندعي قيام الدليل على ماذا؟ على جواز الإخراج في غير صورة الحاجة. وهذا الدليل هو عبارة عن إطلاق أدلة شنو؟ الإخراج والاستثناء. فإن أدلة الاستثناء والإخراج مطلقة، الخمس بعد المعنى، يعني أن الربح لا يجب فيه الخمس إلا بعد إخراج شنو؟ المعنى. العبارة واضحة في هذا. لكن الشك في أن هذا الإخراج الخمس، إخراج المعنى من الربح ووجود الخمس في الباقي بعد الإخراج، هل هو مختص بصورة عدم وجود مال آخر له، أو هو ثابت شنو مطلقا؟ كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. مقتضى إطلاق جواز الإخراج، إخراج المعنى من الربح بمقتضى هذه الأدلة، هو جواز ذلك مطلقا، حتى إذا لم يكن له مال شنو، حتى إذا كان له مال آخر. إذن في صورة عدم وجود مال آخر الإخراج يدل عليه الإجماع كما يقول أخرى، ونفي الضرر والأدلة، من أدلة الإطلاق تشمل هذه الصورة أيضا. وفي صورة وجود مال آخر له يدل على جواز إخراج الخمس المهنة من الربا، شنو يدل عليه؟ إطلاق الدليل، قيام الإجماع على جواز الإخراج في صورة الحاجة لا ينفي ولا ينافي جواز الإخراج إذا قام عليه الدليل في غير صورة حاجة. هذا إذا فسرنا عبارة بهذا التفسير سنبين. هذا إذا فسرنا عبارة بهذا التفسير، يعني هتشير يقول أن الإجماع قام على جواز الإخراج في صورة الحاجة، ونفس الضرر قام على جواز الإخراج في صورة الحاجة. إذا فسرنا عبارته هذا التفسير. إذا فسرنا هذا التفسير آخر هم محتمل في عبارته، وهو أنه يريد يقول أن الدليل على جواز الإخراج بعد ضعف سند روايات الإخراج كما أشار إلى في الإشكال الأول، بعد ضعف سند روايات الإخراج كما ادعى، يكون الدليل على جواز الإخراج منحصر بالإجماع وقاعدة نفي الضرر، وحيث أن الإجماع دليل لبي فيقتصر فيه على القدر المتيقن وهو صورة الحاجة، واضح. ونفي الضرر أساسا هو مختص بصورة الحاجة، يعني في صورة عدم الحاجة ماكو ضرر، واضح. في صورة يعني في صورة عدم وجود مال آخر، في صورة وجود مال آخر ماكو ضرر، فهو أساسا مختص نفي الضرر بصورة شنو؟ الحاجة، يعني عدم وجود مال آخر. هنا يقول أن عدم الإخراج من المؤنة، إخراج المؤنة من الربا فيه ضرر على المالك، فيجوز له الإخراج من المؤنة، فيدل على جواز الإخراج في صورة الحاجة، يعني في صورة عدم وجود مال آخر، فهو مختص لهذه الصورة. إجماع عن دليل لبي يقتصر فيه على صورة الشنو؟ صورة الحاجة، واضح لي أقول يقتصر فيه على صورة الحاجة. إذا ما عندنا دليل يدل على جواز الإخراج في غير هذه الصورة، الأدلة اللفظية ساقطة سندا فينحصر الدليل بالإجماع، والإجماع دليل لب يقتصر فيه على صورة الحاجة، يعني صورة عدم وجود مال آخر، هذا معنى الحاجة. نفي الضرر هو أساسا أيضا مختص بصورة الشنو؟ بصورة الحاجة، فلا نملك دليل على جواز الإخراج في غير صورة الحاجة. إذا كان مقصودا من عبارته هذا المعنى فهذا جوابه، أنه هذا أولا يتوقف على هذه المقدمات كنت نسلمها، ضعف سند الروايات بأن لا الروايات ليست شنو؟ ضعيفة، واضح. لو سلمنا ضعف سند الروايات، واضح، فنقول الجواب عنه هو أن لو سلمنا ضعف سند الروايات فالجواب يكون هو أن هناك خلط بين الحاجة التي لا بد من اعتبارها في جواز الإخراج وبين الحاجة التي ذكرها، خلط بينهما، اعتبار الحاجة في جواز الإخراج مسلم لا أشكال فيه على ضوء ما تقدم، لكن الحاجة بأي معنى؟ بمعنى الحاجة إلى الصرف، بمعنى الحاجة إلى الصرف، عندما يجوع الإنسان فهو محتاج لمن؟ إلى الأكل، لأن يصرف على الأكل، فحينئذ الحاجة هذه هي المقومة للمعنى، هي المقومة للمعنى، هذه الحاجة ومعتبرة في المعنى كما تقدم سابقا، تقدم سابقا أن المعتبر في المعنى أمران، أحد الأمران كان هو شنو؟ هو الحاجة، هو المعنى العرفي معناه الواسع، هذا أمر مسلم، لكن واضح أن الحاجة بهذا المعنى لا تتوقف على عدم وجود مال آخر، الحاجة بهذا المعنى موجودة ومتحققة سواء كان له مع الآخر أو لم يكن له مع الآخر. شنو إذا هو جاء واحتاج إلى الأكل، ماكو حاجة إلى الأكل بعد مع الآخر، حاجة إلى الأكل موجودة الحاجة، على كل حال الحاجة موجودة. الحاجة إلى اللباس عندما يكون في حاجة إلى اللباس، هذه الحاجة موجودة حتى إذا كان له مال آخر، لا تتوقف هذه الحاجة على عدم وجود مال شنو مال آخر. الحاجة بهذه المعنى اعتبارها في المقام مسلم على ضوء ما تقدم سابقا، هذه مأخوذة في مفهوم المعنى، أصلا من يحتاج إلى دليل خاص عليها، مأخوذة في مفهوم المعنى واعتبارها لا شك فيه، لكنها لا تتوقف على عدم وجود مال آخر، بل هي متحققة سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. نعم، الحاجة بمعنى آخر اللي هو مطروح في كلامه ويفهم من كلامه، بمعنى الحاجة إلى الصرف من خصوص هذا الربح، الحاجة إلى الصرف من خصوص الربح، هذا الربح هذا لا إشكال أنه يتوقف على عدم وجود مال آخر، لأنه إذا كان له مال آخر يمكن صرفه في المهنة بحسب الفرق، فهو ليس محتاجا إلى الصرف من هذا شنو الربح، هذا يتوقف على عدم وجود مال آخر. لو فرضنا اعتبار الحاجة بهذا المعنى لا إشكال في اختصاص الحاجة حينئذ واختصاص الجواز بصورة عدم وجود مال آخر، لأن الحاجة بهذا المعنى لا تصدق إلا إذا لم يكن له مال آخر، لأنه مع وجود مال آخر لا يكون محتاجا إلى الصرف في حاجياته من هذا الربح، لكن اعتبار الحاجة بهذا المعنى لا دليل عليه، لا دليل على اعتبار الحاجة إلى الصرف من خصوص هذا الربح. هذا من نجيبه؟ لا مفهوم المعنى يساعد عليه، لأن قلنا مفهوم المعنى معتبر فيه الحاجة إلى الصرف، أن يكون المورد هذا مورد حاجته، فإذا احتاج إلى الأكل حينئذ يكون الأكل مؤنة له سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. في صدق المؤنى لا يتوقف ذلك على أن لا يكن له مال آخر، فإذا هذا الحاجة بهذا المعنى لا يمكن فهمه لا من المؤنى من لفظ المؤنى، كما لا يمكن فهمه من الأدلة، لأن الأدلة كما بينا مطلقة بلحاظ وجود المال الآخر وعدم وجوده، يعني بلحاظ الحاجة بالمعنى اللي طرحه وعدم وجود الحاجة. الأدلة تقول يجوز إخراج المؤنة من الربح الخمس بعد المؤنة، هذا إذا شوية نتأمل به واضح هذا المعنى به الخمس المؤنة لا لا بل هو هذا نقول أن الإجماع والضرورة صحيح، دعك من الأدلة. الإجماع والضرورة أيضا مفادهما هذا، الإجماع ما معنى الإجماع؟ إجماع قام على ماذا؟ على اعتبار الحاجة وجواز الإخلاص في صورة الحاجة، لكن ما معنى الحاجة التي يشترطها الإجماع والمجمعون الذين يأخذون كلامهم من الأدلة؟ مقصود من ذلك هو الحاجة إلى نفس المصرف، الحاجة إلى نفس الصرف، إذا احتاج إلى الصرف حينئذ يكون الصرف مؤنة فيجوز إخراجه من ماذا؟ من الـ من الـ من الـ من الأرباح، يجوز إخراجه. يا أخو أن الإجماع مراد به هذا
المؤنة مع المدعى،
بلى،
لكن استثناء المؤنة يحتاج إلى دليل،
استثناء المؤنة يحتاج إلى دليل.
إذا سقطت الروايات
الإجماع يسلم بالاستثناء.
أيوة،
وإنما يقول أن الاستثناء مشروطا بالحاجة وثابت في صورة الحاجة. نحن نقول أن مقصود المجمعين من الحاجة ليس هو ما يقوله، وإنما مقصود المجمعين من الحاجة الحاجة بهذا المعنى، الحاجة إلى الصرف، الحاجة إلى المصرف. ليش؟ لأن المجمعين يريدون أن يبينوا جواز إخراج المؤنة من الربع باعتبار أنها مؤنة، أن الأكل مؤنة واللباس مؤنة وما يحتاجه الإنسان مؤنة. لماذا مؤنة؟ لأنه يحتاج إلى صرفه، الحاجة بهذا المعنى هو المقصود من المجمعين، مو الحاجة بالمعنى الآخر. كما أن دليل نفي الغرض أيضا يكون ناظر علما إلى هذه الحاجة، فحينئذ لا دليل على اعتبار الحاجة بالمعنى الذي يقوله، لا من المعنى ولا من الأدلة الأخرى، دعك من الأدلة اللفظية ولا من الأدلة الأخرى. هذا طبعا مع التنزل وتسليم سقوط هذه الأدلة، وإلا مع تصحيح هذه الرواية السندان فدلالتها واضحة على جواز استثناء المؤنى من الربح، لأنها تقول الخمس بعد المؤنى. وما معنى أن الخمس؟ مرارا قلنا هذا، أن الخمس بعد المؤنى يعني أن الخمس إنما يجب في الربح متى؟ بعد استثناء المؤنى، ومعنى أن المؤنى تخرج من الربح. غاية الأمر أننا نشوف أن جواز الإخراج من الربح المؤنى من الربح هل هو مطلق أو شنو؟ أو ليس مطلق؟ هل هو ثابت سواء كان هناك مال آخر أو لا، اللي هو معنى الإطلاق، أو لا أنه ثابت فقط في صورة ما إذا لم يكن له مال آخر؟ هذا ننفي هذا القول بإطلاق الأدلة، لأن مقتضى إطلاقها جواز إخراج المؤنى من الأرباح سواء كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. إذا ما ذكرناه من على التنزل عن ماذا؟ عن هذا الاعتراض. هذا كله الدليل، شنو الدليل الثاني اللي ذكر. وأما الأمر الثالث الذي ذكره وهو معنى وهو دعوة الانصراف، يقول أن الأدلة طبعا لا بد أن تكون هذه الدعوة دعوة تنزلية مع افتراض صحة سند الروايات، مثلا أن الأدلة منصرفة إلى صورة الحاجة. الحاجة بأي معنى؟ بالمعنى اللي هو يقوله، يعني الحاجة يعني صورة عدم وجود مال آخر له، منصرفة إلى هذا. أما صورة وجود مال آخر له فالأدلة منصرفة عنه إذا كان له مال آخر، فلا يمكن إثبات جواز الإخراج من الربح بهذه الأدلة، لأن هذه الأدلة لا تشمل صورة وجود مال آخر له، وإنما تختص باعتبار الانصراف بصورة ما إذا لم يكن له مال آخر، يعني إلى صورة الحاجة بالمعنى اللي هو يفهمه. هذا الانصراف انصرافا غير واضح، غير واضح في الأدلة. إذا كان المقصود بالحاجة والحاجة اللي يقولها هو، يعني الحاجة إلى الصرف، اللي فسرناه بهذا التفسير، الحاجة إلى الصرف من خصوص الشنو؟ من خصوص الربح. واضح؟ الحاجة إلى الصرف من خصوص الربح. ما كفت قرينة أو مؤشر على دعوة هذا الانصراف، خصوصا إذا لاحظنا أن بعض الروايات الواردة في المقام والدالة على الإخراج من الربح والاستثناء المؤنى من الربح، هذه الروايات واردة في تجارات، في ضراع، في صنايع، وقدمت هذه الروايات تجار وأصحاب ضياع، يجي الدليل يقول لهم بأنه المؤنة تخرج من الشنو؟ من الربح. جواز إخراج المؤنى من الربح. واضح أن التجار وأصحاب الضياع عادة يكون لهم أموال أخرى، يكون لهم أموال أخرى. مع ذلك الدليل يخاطبهم إنهم يقولون بأنه يجوز إخراج المؤنى من الربح. شلون ندعي في دليل من هذا القبيل أنه منصرف عن صورة وجود مال ماذا؟ ندعي في دليل من هذا القبيل أنه ينصرف عن صورة وجود مال آخر، والحال أنه لعله مورده هو ماذا؟ هو صورة وجود مال آخر. دعوة الانصراف ليست واضحة في هذه الأدلة، خصوصا بالمعنى الذي ذكرناه، بهذا الشيء الذي ذكرناه. نعم الحاجة بمعنى الحاجة إلى الصرف، وعدم إمكان الاستغناء على الصرف، وهذا هذه قلنا لا إشكال في اعتبارها في جواز الإخراج إذا لم يكن محتاجا إلى الصرف، لا يجوز له أن يستثني هذه، أي ليست مهنة حتى يستثنيها النية من الربح. فلا إشكال في اعتباره في جواز الإخراج باعتبار أنها داخلة في مفهوم المؤنة التي تستثنى من الأرباح على ما تقدم سابقا. هذا دعوى الانصراف قلنا مواضحة على ضوء ما يفهم من الأدلة. وأما الدليل الرابع اللي ذكره وهي مسألة أنه إذا التزمنا بهذا الشيء هذا سيؤدي إلى محذور، وهو عدم مثلا شنو تعبيره ما أذكر، عدم الخمس في كثير من الأرباح، ولا أصحاب التجار أصحاب الملايين ولا راح ما يطول خمس، لأنه كل ما يصير عنده ربح يستثني مو أنت منه، ما راح يصير عنده خمس، ما راح يصير خمس. هذا مو فد محذور بحيث اللي يمنعنا من التمسك بالأدلة، ولا بأس بالالتزام به حسب تعبير الشيخ صاحب الجواهر، لا بأس بالالتزام به، مو فد محذور يعني يمكن أن يمنع من التمسك بالأدلة، خصوصا أن التجار أصحاب الملايين اللي هو ذكرهم في كلامه عادة أرباحهم تزيد على مؤنهم، مو عادة أرباحهم تزيد على مؤنهم، وأنه أرباحهم تغطي مؤنهم تغطي الأرباح، وأنهم لا يصل شيء من إلى أصحاب الخمس، لا، دولة اللي ذكرهم صاروا بالخصوص أرباحهم عادة تزيد أضعاف مضاعفة على مؤنهم، فحتى لو سمحنا لهم باستثناء المؤن من الأرباح، الأرباح يبقى منها الشيء الكثير الذي يجب فيه الخمس ويصل إلى ماذا؟ إلى أصحاب الخمس خمسهم. العمد هو أنه هذا منفض محذور يمكن أن يمنع من التمسك بالأدلة إذا كان الظاهر فيما قلناه. هذا الاحتمال الثاني في أصل المسألة اللي اختاره المحقق الأردبيلي. وهل ما رفعنا الاحتمال الأول؟ شو الاحتمال الأول؟ هو أنه يجوز استثناء المؤنة من الأرباح مطلقا، مطلقا يعني شنو؟ أن كان له مال آخر أو لم يكن له مال آخر. هذا الاحتمال الأول عرفنا من خلال هذا البحث أن دليله هو عبارة عن إطلاق أدلة الاستثناء، إطلاق أدلة الاستثناء والإخراج، لأن أدلة الاستثناء والإخراج ليس فيها ما يشير إلى تقييد جواز الإخراج بما إذا لم يكن له شنو؟ إذا لم يكن له مال آخر. حتى المقدس الأدبي عندما ادعى هذا أعتقد أو أحتمل أنه نشأ من الخلط كما قلنا بين الحاجة بالمفهوم والمعمل المأخوذ في مفهوم المؤنة والذي لا بد من اشتراطه، وبين الحاجة بمعنى ماذا؟ بالمعنى الآخر الذي قلناه. وإلا لا أحد ينكر حسب الظاهر أن الأدلة مطلقة بلحاظ وجود مال آخر أو ماذا؟ أو عدم وجوده، إذ ليس فيها ما يشير إلى هذا التقييد. وليست الأدلة التي استدل بها المقدس الأردبيل على القول الثاني والاحتمال الثاني ما يوجب تقييد هذا الإطلاق، فهذا الإطلاق يبقى على حالة ويكون هو الدليل لإثبات القول القول الاحتمال الأول. ويؤكد هذا أو يؤيد هذا الذي قلناه هو أنه الروايات بعضها وارد في الضياع، بعضها وارد في أرباح التجارات، وهذه الروايات تأمر المكلف بإخراج الخمس من حاصل الضيعة. أكو رواية واضحة في هذا الشيء، تأمر المكلف بإخراج الخمس من حاصل الضيعة. وماذا يفهم من هذا؟ أنه ما يجب إخراج الخمس من الضيعة نفسها، معنى مال آخر أو مال آخر يملكه المكلف عند أرباح، أما عند أرباح وعند ضيعة ما يجب عليه إخراج الخمس من الضيعة نفسها، وإنما الواجب عليه هو إخراج الخمس من حاصل الضيعة. هذا لا يخلو من تأييد ولو في خصوص باب الضياع مثلا، وأمثال الضياع اللي هي أشبه برأس المال، لا يجب لا اشتبهت المعنى أنه يجوز أن الواجب على المكلف في باب الضياع إخراج المؤنس، اشتبهت أنا، إخراج المؤنس من حاصل الضياع. هذا ماذا نفهم منه؟ أن المؤنس لا يجب إخراجه النية من نفس الضياع، وإنما تخرج النية، على الأقل يجوز إخراجه المؤنى من حاصل الضياع ومن ربح التجارة، وهذا عندنا الذي ثبته، بالرغم من وجود ضياع، بالرغم من وجود شنو أموال تجارية أخرى يتاجر بها هذا المكلف بهذا المقدار، بهذا المقدار يفهم من الأدلة أنه يجوز إخراج المؤنى من الربح الحاصل للمكلف، ولا يجب عليه أن يخرج المؤنى من أمواله الأخرى سعى الأقل بمقدار الضياع ومقدار أموال التجارة. هذا أيضا يؤيد الاحتمال الأول، ومن هنا يظهر أن الصحيح تبعا للمشهور والمعروف بينهم هو جواز إخراج المؤنى من الربح وإن كان له مال آخر، ولا يجب عليه لا إخراج المؤنى من المال الآخر ولا التوزيع بينهما على ما تقدم سابقا. يبقى مسألة مرتبطة بهذا الباب، طبعا هناك أمور أخرى مرتبطة بآية الحديث عنها. هذه المسألة هي مسألة أن هذا القيد الذي قلنا أن المحقق الأردبيلي أشار إليه وغيره أيضا أشاروا إليه وأشرنا إليه نحن في بداية البحث، وقلنا أنهم قالوا أن الكلام والنزاع إنما يقع عندما يكون له مال آخر يمكن صرفه في المؤنة، أو حسب تعبير بعضهم معد لصرفه شنو في المؤنة. وأما إذا كان المال الآخر ليس كذلك فهنا لا نزاع ولا خلاف في جواز إخراج المؤنة من الربح، ماكو كلام. إذن وين يقع الكلام والنزاع؟ إذا كان له مال آخر وكان يمكن صرفه في المؤنة يجي هذا النزاع. شو هذا المال الآخر الذي غير معد لصرفه في المؤنة؟ مثلوا له كما قلنا برأس مال التجارة، هذا مال ليس معد لصرفه في المؤنة. البيت الذي يملكه الإنسان ويسكن فيه هذا مال ليس معد لصرفه في المؤنة. أثاث البيت مال ليس معد لصرفه في المؤنة. فإذا كان المكلف الذي ظهرت عنده أرباح كان يملك بيت، هنا لا إشكال في أنه يجوز إخراج مؤنته من أرباحه ولا نزاع في ذلك. أثاث بيت عبده مع ذلك يجوز له إخراج المؤنة من أرباحه بلا خلاف، وإنما الخلاف يقع في لو كان له مال آخر يمكن صرفه في المؤنة أو معاد لصرفه شنو في المؤنة. هنا يجي النزاع بين المحقق الأردبيلي وبين غيره. واضح اللي يقوله؟ شنو الوجه في هذا التقييد؟ يعني لماذا بعبارة أخرى أن المال الآخر إذا كان من قبيل رأس المال، من قبيل أثاث البيت، من قبيل نفس البيت، هذا لا نزاع في جواز إخراج المؤنى من الأرباح؟ ما هو الوجه في هذا؟ واضح اللي أقوله؟ وقت أكمل انتهى. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.